بودكاست سكاي نيوز عربية.
لو كان معي مليون لفعلت كذا وكذا، عبارة نسمعها كثيرا، لكن ساعة الجد هل نجدك قولا وفعلا أم ينسيك بريق المال؟
لغة الرجال.
أهلا بكم من جديد. المليون السهلة تختلف عن المليون الصعبة، دولار أو درهم أو دينار أو يورو، أيا كانت العملة. لكن هذه العبارة التي ذكرناها منذ قليل تسمعونها كثيرا من أصحاب رؤوس الأموال الناجحين العصاميين الذين بنوا أنفسهم من الصفر فعلا. وبطبيعة الحال كلنا نريد مالا، وكلنا يقول لو كنت ثريا لفعلت كذا وكذا. لكن لو هبط عليك من السماء رزق مفاجئ، إرثا كان أو مكافأة أو أيا كان، هل خطتك الاستثمارية جاهزة؟ أم تخزنهم؟ أم تبدأ بتعويض ما فاتك من ملذات الحياة؟ لذلك سيكون معنا اليوم السيد هيثم مسعود وأمير عبد الله، وكذلك السيد عبد الله الشافعي، وأيضا طارق برهم. وكان أول سؤال سألناهم إياه في الماضي: ماذا كنت تتخيل نفسك فاعلا بمبلغ كبير من المال؟
بعيدا عن الغوص في تفاصيل هذا الحلم وأساساته وجذوره وكيف سأحصل على هذا المبلغ الكبير من المال، لكن أعتقد أنه من الحكمة ومن الصواب أن يكون لديك خطة لاستثمار هذا المال وليس لتبذيره. فأولا يجب أن تعتقد أن هذا المال لم يحط في جيبك إلا بناء على تقدير إلهي مدروس، وهو يكون إما أن يكون نعمة أو نقمة عليك، فحاول أن تجعله نعمة. وتذكر أن استثمار المال يضمن لك إخراج زكاته والصدقات عنه وعن من أعطاك هذا المال.
في السابق دائما بيبقى عندك تخيلات معينة ان انت عايز تشتري بيت كبير، تشتري عربية كبيرة او عربية فانسي جدا او عربية فاخرة، وفي بالك ان انت عايز تعمل حاجات للناس اللي بتحبهم اللي حواليك، لأبويا وامي عايز اجيبهم حاجات حلوة، اوديهم اماكن حلوة، يروح اماكن جديدة، انا برضو اكتشف اماكن جديدة وهكذا. فده كان في بالي لما اول ما يبقى معايا مبلغ من المال، ان دايما استمتع انا واستمتع اللي حواليا كمان، اخليهم يستمتعوا بتجارب جديدة.
يعني هو اكيد كل واحد فينا في حياته يعني حلم، سواء كان في اليقظة غالبا، ان يكون عنده مبلغ كبير من المال ويفعل كذا وكذا 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 وكذا، ثم يصحو. اتمنى إن نبوءتك يعني تتحقق ويأتي هذا المبلغ الكبير حتى يعني أحقق كل أحلامي. أنا حقيقة إذا أنا امتلكت مبلغ كبير، تأكد بأنه أنا من أحلامي إنه زي ما قلت لك مشروعي في استثمار في الزراعة إنه يكبر، ويكبر بدرجة يعني إنه هو يكون مصدر رزق لناس كثيرين ومصدر رزق لفتح بيوت كثيرة. أنا ما بقول الكلام ده هو لمجرد الاستهلاك أو رومانسيات، لكن فعليا أتمنى إن أنا امتلكت هذا المبلغ الكبير أن أستثمر، سواء كان في الزراعة أو غيرها، ولكن أفضل الاستثمار في الزراعة لأنه من خلاله أنت تفتح أبواب رزق لكثير من الناس.
السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كم شخصا لديه خطة استثمارية واضحة ومدروسة وقابلة للتطبيق وجاهزة فقط تنتظر دفعة صغيرة؟
هو السؤال ده بتسأله كتير بحكم شغلي في الريل استيت. لازم طبعا نفكر في الاستثمار، ولو حد معاه يعني عايز يستثمر في حاجة معينة، فأنا دايما بنصح ان احنا نشتري اسيتس، يعني اصول، مش في اي مكان. طبعا كان زمان نشتري حاجة في اي مكان فبنكسب منها، دلوقتي الموضوع اتغير شوية، بقى في اماكن بوتنشال في اي حتة في الميدل ايست يعني. فان انت تشتري او تستثمر الاستثمار السيف دلوقتي هو الريل استيت، وطبعا مش في اي مكان طبعا، يعني لازم برضو ننقي الشركة ونشوف مين اللي حواليها ومين الناس اللي بتنفذ ومين ماسك الناس اللي ماسكه الاوبريشن او ماسكه اداره التشغيل في المشروع بعد ما يبتدي. يعني
ان اي استثمار هو قوده المال، فيجب ان تمتلك المال، لكن حتى مع امتلاك المال يجب ان تمتلك اسسا اخرى وادوات اخرى تساعدك في استثمار هذا المال. ابدا دائما حتى ولو لم يكن لديك المال الكافي بتصور خطه معينه للاستثمار. عادة تنبع الاستثمارات من مهارات أو ملكات أو حرف أو معلومات أنت تمتلكها، بناء على ذلك عليك أن تستثمرها.
هو ضروري الواحد يبدأ فيه. أنا إلى الآن بصراحة ما بدأتش في حاجة زي دي، لكن في خطة أن أبدأ. الخطة تكمن أن أبدأ أستثمر، أن يكون لي مشروع الخاص. المشروع ده أن أنفستني، أن أنا بشتغل في مكان بشركة يبقى في إنكم معين، الإنكم ده أستغله أن أنفست في بروجكت خاص بي، أطور فيه نفسي وأطور فيه المواهب بتاعتي، أوظفها في المشروع ده. وبعد كده أن أنا ازاي يبقى جزء استثمار يجي منه انفستمنت، وبعد كده في البلان بتاعتي لما يبقى في دخل كويس ابدا اشتري اسيتس معينه استفيد منها ليا وفي المستقبل لما اتجوز اولادي وهكذا.
جميله هي الطموحات عندما لا يكون الخيار سوى في المستقبل المجهول، لكن ماذا عندما يصبح واقعا؟ كيف يتصرفون؟
اكيد طبعا انا كنت قاعد مأجر في مكان عادي زي اي حد مصري يعني. طبعا لما جت الفلوس طبعا اشتريت بيت، وده فرق معايا طبعا في حياتي الشخصيه طبعا يعني. لما تقعد في حاجه بتملكها الموضوع بيبقى مختلف تماما طبعا يعني.
المشكله في هذا السؤال انك لا تكاد ان تدرك ان المال الذي حصلت عليه وكنت تتمناه عندما كنت صغيرا او فقيرا، عندما حصلت عليه نسيت كيف كان حالك سابقا، وهي نعمه او ظاهره او متلازمه اذا جاز التعبير، تسمى متلازمة التعود. فبالحقيقة كثير من الأشخاص كانوا يتمنوا الحصول على المال، وعندما حصلوا عليه بالتدريج أو بمنحنى سريع من الثراء نسوا كيف كان حالهم قبل ذلك، ونسوا كل الأحلام التي كانوا يتكلمون عنها. ربما انغمسوا بإنفاق المال ونسوا الأحلام. إنفاق المال هو عبارة عن عادة استرافية استهلاكية لا تكاد تصل أو تصل بك إلى أي من أحلامك. فأحلامك يجب أن تكون لها غايات جميلة، وأن إنفاق المال بشكل مترف وإسرافي وعشوائي هي قمة التدمير لكل الأحلام.
بصراحة أول ما طبعا واحد بيحصل على المال دايما بيفكر إن هو، خصوصا انه ممكن انا ده كان خطأ بس مش ندمان عليه، انه فكرة انك انت عايز تستمتع، عايز تجرب تجارب جديدة شخصية، عايز تسافر، عايز تشتري حاجات نفسك تشتريها من دخلك مش من دخل الاب والام. فدايما بصراحة كل ما دايما احصل على المال بشبع رغباتي النفسية، رغباتي الذاتية، فإن عايز أشتري حاجات خاصة بي، ملابس، سفر، عايز أجرب تجربة جديدة، مطاعم جديدة، الأكل برضو شيء ممتع بالنسبة لي. فده بالنسبة لي في الصالة في المال. هو في الحاجات اللي أتمناها هي زي ما قلت لك الحاجات اللي أتمناها سابقا، اللي يناسب عليها إن أنا كنت برضو بعمل تجارب خاصة بي وتجارب خاصة برضو بالأهل.
والحقيقة أنا حققت كثير جدا أيضا من ما كنت أتمناه، ولا زال إنه في تفاصيل كثيرة أتمنى إنه الواحد يحصل على أموال الكافية. إنه هو تقريبا يعني أنا سافرت كثيرا يعني، وفي كثير من الأموال مثلا صرفت في مصاريف السفر وكذا، وكانت تجارب جيدة، وحتى يعني معظمها كان بصحبة الزوجة والأطفال وكذا، واستفيد كثيرا من صرف بعض الأموال في تفاصيل كانت مهمة بالنسبة لي، وأشياء كنت أتمنى زمان إني أغتنيها أو أعملها. أكيد يعني ليس بالسيارات الفارهة أو لأنها لم تكن حلمي يوما من الأيام، ولكن التفاصيل البسيطة والأشياء اللي كان الواحد في طفولته يحلم إنه يعملها في كثير منها قد تحقق والحمد لله.
إذن دعونا نتوقف عند هذه النقطة، فاصل قصير جدا، بعده نعود لاستكمال ما تبقى من حلقتنا لغة الرجال.
لغة الرجال. لغة الرجال. لغة الرجال.
أهلا بكم من جديد، مستمرون معكم في هذه الحلقة مع ضيوفنا السيد هيثم مسعود والسيد أمير عبد الله وكذلك السيد عبد الله الشافعي وأيضا طارق برهم. كنا سألناهم قبل الفاصل ماذا كانوا ليفعلوا بالمال، لكن نسأل الآن عن العقار، الابن البار، ملجأ الموظفين وصغار المستثمرين، منبع ثروات حيتان الأسواق كذلك. كلنا نسكن في عقار ما، وكلنا كنا نقول لو كنت أقدر لفعلت كذا وكذا بذلك البيت أو بذلك العقار. فمن أصحاب التجارب، هل فعلوا ما قالوا فعلا أم لا؟
العقارات اللي هو زينا زي اي حد يعني، اللي هو البيت بتاعي، بطلع طبعا ان انا يبقى يكون عندي بيت اكبر يسع الاسره بتاعتي. طبعا قصه التاجير قبل وبعد الشراء طبعا بيبقى مختلف طبعا، يعني انت بتكتشف ان في فلوس كانت بتروح في اماكن يعني بره البيت، دلوقتي لا، انت بتتكلم في انت بتشتري اسيت، فانت الفلوس بتستفاد منها كلها بقدر الامكان يعني. طبعا لما اشتريت عرفت طبعا قيمه الفلوس اللي كانت بتروح طبعا يعني، ده اكيد.
عندما لا تكون لديك عقارات فأنت تتخيل أن أصحاب العقارات استحوذوا عليها بطرق سهلة وبسيطة، لكن بمجرد انغماسك ليوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين في عملية البحث عن عقار ستكاد تفقد عقلك من الأسعار الموجودة في العقارات. يمكن أن في هذه الحالة أو يمكن أن ساعتها تصبح لديك إدراك حقيقي لماذا الأجرات مرتفعة. الأجرات مرتفعة دوما لأن العقارات مرتفعة، فإن دائما الإيجار هو ظل السعر العقار، فإذا ارتفع سعر العقار ارتفع ظله وهو الإيجار. الإيجارات ترتفع دائما بارتفاع أسعار العقارات، وارتفاع أسعار العقارات منوط دائما بالحضارة والتطور العمراني والخدمات. فمن غير السوي أن تتوقع أن تحصل على عقار قريب من محطة الباصات أو من المراكز الحيوية في المدينة أو من خط المترو على سبيل المثال، أو له إطلالة على البحر أو على حديقة غناء وتعتقد أن سعر الأرض سيكون رخيصا هناك. وبما أن متلازمة سعر الأرض تسير سيرا طويلا مع تكلفة البناء، فإن من سيستحوذ على أرض في مكان استراتيجي سيعمد دوما إلى بناء عقار باهظ الثمن ومتقن التشطيبات. وعلى ما يبدو أنك لا تعلم قيمة أسعار التشطيبات، فالتشطيبات أغلبها مواد مستوردة وهناك أسعار باهظة لها لخلاطات المياه، للسيراميك، لغيرها. يكفي أن تعلم أن كل متر مربع موجود في بيتك قد استهلك على الأقل بين 800 إلى 900 ساعة عمل فقط في أعمال التركيب، وليس في هذا الرقم أي من ساعات أعمال التصنيع. بمعنى أن إذا كانت لديك شقة 100 متر مربع فطبيعي جدا أن يكون قد وضع فيها ما يقارب 9000 ساعة عمل من عمالات أو من حرف مختلفة، وهذه الحرف أيضا تتقاضى رواتب ليست باهظة وليست لكنها ليست رخيصة، كما أن الدولة تتقاضى رسوما جمركية وضرائب على المواد المستوردة والتي تشكل في وطننا العربي 70-80% من قيمة التشطيبات.
يبقى السؤال الأخير هنا، ماذا يمكن أن يفعل الرجل عندما يكون في ضائقة مالية مسدودة؟ هل يبحث عن مال سريع أم ماذا؟
والله الحقيقة أنا ما بحبش أقبل المساعدات من حد، وخصوصا طبعا القروض دي طبعا يعني بعتبر ان هي يعني بتخرب بيوت، يعني ان بتبقى انترست فيها انترست وفيها فوائد وبتقسم الظهر زي ما بيقولوا يعني بالمصري يعني بالبلدي، فهي حمل على الحمل يعني. فطبعا ما انصحش اي حد طبعا ان هو ياخد قروض عشان يحل مشكلته المادية، لان دي بتزود الطينة بلة زي ما بيقولوا يعني.
طبعا في اوقات الواحد بيضطر، واللي استلفت منه او اللي اخدت منه مبلغ اللي هو طبعا البنوك عن طريق الكريدت كارد او الفيزا كارد، فهو ده اللي اخدت منه. وكنت طبعا يعني مضطر ان علشان ان انت لازم ان عندي التزامات معينه لازم اسددها، او صراحه ساعات مش التزامات، مجرد برضه عباره عن حاجات خاصه عايز اعملها. وحاليا عليا جزء صغير منه في خلال شهرين او ثلاثه ان انا هسدده ان شاء الله، وابدا زي ما قلت لك خطه الاستثمار في مشروع خاص.
الاقتراض من البنك يعني انك تاخذ قدرا معينا من المال من اذكى مؤسسه ماليه على وجه الارض والتي هي اسمها البنك، وانت تقترض بالمناسبه من اموال المودعين الذين اقرضوا مالهم للبنك، فإن البنك قد تعهد دوما بأن يعيد أرباحا للمودعين، وقد أسماهم مودعين ولكنهم بالحقيقة مقرضين، فقد أقرضوه المال وهم يرجون ثباته وزيادته. في نفس الوقت فهم يرجون عند انتهاء مدة الوديعة أن يأخذوا نفس القيمة وعليها أرباح. فبكل الأحوال لا تتوقع أي نوع من أنواع التعاطف أو التساهل أو الاستسهال من البنك.
وبهذا التعليق مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نشكر ضيوفنا السيد هيثم مسعود وأمير عبد الله وطارق برهم وعبد الله الشافعي. نرحب باقتراحاتكم دائما، إذا كنتم ترغبون في موضوع معين بإمكانكم إرسال الأفكار عبر رسائل خاصة في صفحاتنا لوسائل التواصل الاجتماعي. صحبتكم في هذه الحلقة إعدادا وتقديما محدثكم أنا أشرف فارس. نلقاكم في حلقة أخرى من برنامج لغة الرجال، حيث نحاول أن نترجم ما لا يقوله الرجال دائما. في أمان الله.
لغة الرجال.